الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحروري والمعتزلة وبين المرجع الجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. قال: قوله وفي باب أسماء الإيمان والدين، أي أن هؤلاء تنازعوا في الأسماء والأحكام، أي أسماء الدين قبلها. قال: فلا بد لهم من دخول الجنة، أي عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على الإسلام فهو تحت المشيئة، لا بد لهم من دخول الجنة، إما دخولا أوليا أو دخولا بعد أن ينال شيئا من العذاب. فلا بد لهم من دخول الجنة، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يلسى معنى مطلق الإيمان. وعرفنا الفرق بين الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان أصل الإيمان. بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، بخلاف الخوارج فإنهم يرونه كافر بكبيرته. أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، وهذا هو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ورجع عليه السلف الصالح، أسمى عليه الخوارج المعتزلة والمرجعة، فالمرجعة في طرف والخوارج المعتزلة في طرف آخر. السنة هم الوسط الخيار، هم العدل الخيار. فالخوارج المعتزلة غلوا والمرجعة جفوا، فالمرجع يقولون لا يضر مع الإيمان دم، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الكل. والخوارج يقولون يكفر المسلم بكل ذنب. وكلا هذين القولين باطل، قوله لا يضر مع الإيمان دم هذا فيه تجريح على المعاصي، وكون من فعل شيئا من الكبائر فهو كافر في سباحة الأموال والأعراض والدماء. قال: وكذلك المعتزلة يقولون يحبط إيمانه كله بالكبير، يحبط إيمانه كله بالكبير، فلا يبقى معه شيء من الإيمان، يعني في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وليكن في منزلة بين منزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. فقد نقل البغوي وكذلك الشافعي وغيرهم الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص. وأما استدلالهم بقوله سبحانه ولا يصلاها إلا الأشقى، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلاة لأهل النار الذين هم أهلها، كما في حديث أبي سعيد. يعني جاءوا إلى الآيات التي فيها الوعيد، مثل ما الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فقالوا الظالم هنا الكافر، الظالم صاحب المعصية كافر، والمراد الظالم هنا الكافر، ليس المراد به ظلم دون ظلم، وإنما المراد به الظلم الأكبر. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وهذا دخول أهل النار، وهم نزلوها على أن من دخل ولو دخولا أوليا إلى النار. وأن الذين ليس هم من أهلها فإنهم تصيبهم بذنوبهم، وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا في فحمة، حديث أخرجه مسلم وساقه بمعناه. ثم يشفع بهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نار الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا المعنى مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمتواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. قال: والصلاة المذكور في الآية هو الصلاة المطلق، وهو المكسية والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائما. فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي المطلق. انتهى من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بتصرف. قوله وما في باب أسماء الإيمان والدين، أي أن هؤلاء تنازعوا في الأسماء والأحكام، أي أسماء الدين مثل مسلم وكافر وفاسق. وكذلك في أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة، فالخوارج والمعتزلة متفقون في اسم الدين مثل مؤمن ومسلم وفاسق وكافر، إلا أن المعتزلة أحدث المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي اختصوا بها دون غيرهم دون سائر أقوالهم، فقد شاركوا فيها غيرهم. فالخوارج المعتزلة يقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يزيد ولا ينقص. ومن أتى كثير كفر عند الحرورية إسليل الحروراء، منطقة تجمع فيها الخوارج، وصار فاسقا عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. وهذا أول خلاف حدث الأمة، أول خلاف حدث الأمة في مسميات الدين والأحكام. لم يكن الخلاف في أسماء الله وصفاته، ولم يكن الخلاف في القول بخلق القرآن، ولم يكن خلاف في العلو وغيره، وإنما كان خلاف مسميات الإيمان. هل فلان مؤمن أم فاسق، فاسق كافر أم فاسق، إلى غير ذلك. وأما الحكم فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة، فعندهم أن من أتى كبيرة فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة. ولهذا لما ذهب يزيد الفقير مع 200 من أصحابه يريدون الحج، ثم بعد ذلك يخرجون يضعون السيف في المسلمين، وجد جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث حديث الشفاعة العظمى، فجلسوا في حلقته. فقال يزيد الفقير: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم جعلوا يسألون ويأتون بالشبه: فما قولك في قول الله عز وجل ما هم بخارجين من النار؟ وما قولك تنفعهم شفاعة الشافعين؟ وما قولك في قول الله عز وجل إنك لم تدخل النار فقد أخزيته؟ وهو يقول: أنا سمعت بالمقام المحمود الذي وعد الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لهم حديث الشفاعة. فرجعوا كلهم إلا واحد، رجعوا كلهم عن هذا المذهب إلا واحد. فعندهم أن من أتى كبيرا فهو فاسق مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة. أما في الدنيا فالخوارج حكموا بكفر العاصي واستحلوا دمه وماله، وأما المعتزلة فحكموا بخروجه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر ولم يستحلوا منه ما استحلت من الخوارج. وغابلتهم المرجعة والجهمية، والجهمية هم غلاة المرجعة، لأن الإيمان عند الجهمية هو المعرفة فقط، فعلى زعمهم يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن. ومن اتبعهم فقالوا: ليس من الإيمان فعل إلا الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية، فإن الإيمان لا الأعمال الواجبة ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة، يعني الأعمال الواجبة ليست من الإيمان، ولا ترك المحظورات أيضا عندهم ليست من الإيمان، كل شيء لا يعكس الإيمان. ولا ترك المحظورات البدنية فإن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، ويعتمدون على حديث الإيمان واحد زيادته ونقصانه كفر، وهو من طريق أبي المهزم وهو متروك، أبي المطيع بن البلخي أيضا متروك، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقربين والظالمين. فالمرجع يقولون الإيمان مجرد التصديق، والجهمية يقولون مجرد المعرفة والأعمال ليست من الإيمان، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء والمرسلين، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. فالخوارج المعتزلة غلوا، والمرجع والجهمية جفوا، وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط، وهو كما تقدم أن الإيمان والدين قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، وأن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمان فاسق كبيرة. مما يدل على هذا التعريف حديث أبي هريرة عند مسلم: الإيمان بالرسول شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فهذا الحديث دل على جميع الأركان، على اللفظ والفعل والاعتقاد. وأما نعم المؤمن ناقص الإيمان، وأما حكمه بالآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه، على اعتقاد أهل السنة أي ذنب خلى الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وأبدأ الجنة من أول والا إلا عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة، فلا بد له من دخول الجنة. هذا هو القول الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة وعليه السلف الصالح الأئمة. قوله الحرورية هم الخوارج، سم حرورية نسبة إلى قرية حراراء بالفتح حراراء، والمد قرية بالعراق قريبة من الكوفة، اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي رضي الله عنه، فسموا الخوارج حرورية. وأما المعتزلة فهم أصحاب عاصم بن عطاء والغزال، اعتزل عن مجلس الحسن البصري وأخذ يقرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ويثبت له المنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن: قد اعتزل عنا واصل ويقضون بالقدرية لإسهادهم أفعال العباد إلى قدرتهم، وقالوا إن من يقول بالقدر خير بالقدر خيره وشره من الله أولى باسم القدرية، يعني هم يسمون أهل السنة قدرية، والآن يتنكرون لهذا اللقب، يقولون كيف تصفون بالقدرية وأنتم أنتم القدرية، أنتم الذين تثبتون أن هذه الأمور مقدرة على العباد، وهم أخصوا بهذا الوصف. وقال إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله أولى باسم القدرية ويرد من قوله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة ويقف أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد. وهذا من تقريب الحقائق. والتوحيد عندهم التعطيل والعدل عندهم نفي القدر لقولهم بوجوب الأصلح على الله، وهذا ليس الصواب. فيرد هذا القول حديث ابن مسعود عند الشيخين قال صلى الله عليه وسلم منهم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنهم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أيهما الأصلح للعبد، أن يدخل الجنة أو يدخل النار؟ أيهما الأصلح؟ يدخل الجنة. ومع ذلك ما وجب على الله فعل الأصلح له، لا فعل فعل الطاعات والقربات قبل الموت يرتد أو كفر أو تذنب تعود يمين أعماله. فهذا القول باطل، قول المعتزلة له أنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد. وقولهم بنفي الصفات وبأن كلامه مخلوق محدث ولأنه غير مرئي في الآخرة، كل هذه مع قائد المعتزلة الباطلة. ويجب عليه رعاية الحكمة في أفعاله وثواب المطيع والتائب، يعني أوجب على الله يعني أن الفعل أن الطاعة هي الموجبة للحسنة، الطاعة عندهم هي الموجبة للحسنة، بينما الله عز وجل وعد المؤمنين الجنة وتوعد الكافرين بالنار وجعل على نفسه حقا أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وعجب صاحب الكبيرة ثم استيقظ 20 فرقة يكفر بعضهم بعضا. قوله الرافضة من الرفض وهو الترك سمه بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن حسين بن أبي طالب تبرع من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما هذا الله وزير جدي فتركوه ورفضوه فسموا رافضة والنسبة رافضي. فالرافضة فرق شتى قد تكفل الشيخ تقي الدين بن تيمية بين مذهبهم والرد عليهم بكتاب منهاج السنة ويلقبون بالشيعة ولاتهم ولات الشيعة يسمون بالرافضة. وكان هذا اللقب في الأصل للذين عرفوه في حياته كسلمان وعبي ذر والمقداد وعمار وغيرهم، ثم صار بعد ذلك لقبا على من يرى تفضيله على كل الصحابة ويرى أمور أخرى لا يرضاها علي ولا أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يبتدى به. وقال المنهاج سموا بالشيعة لما افترق الناس فرقتين، فرقة شايعة أولياء عثمان وفرقة شايعة علي رضي الله عنه، ولم يكن يسمون رافضة في ذلك الوقت، وإنما سموا رافضة لما خرج زيد بن علي من الحسين في الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضه قوم فقال رفضتموني فسموا رافضة، وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم إليه انتهى. أما الآن الزيدية كلهم رافضة، لا نعرف زيدية هذا خير. وإن بقي بعضهم في بعض البلدان هكذا لم يتلوث بعقيدة الرافضة، لكن إذا وجد الرفض سرعان ما يقبله، سرعان ما يقبله كأنه مهجن لقبول هذا المنهج. كان الشيخ تقي الدين رحمه الله أول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبع، وكان منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام كما فعل بولس صاحب الرسائل بولس شاول هذا الذي أفسد دين النصارى. كان يهوديا يضرب في النصارى ضربا ويعذبهم عذابا شديدا ويركل بهم ويفعل بهم الأفاعيل، ثم بعد ذلك رأى أنه بصنيع هذا ما يزيدهم إلا ثباتا على دينهم، فبعد ذلك جاءهم بعقيدة الصلب والفداء وغير ذلك من العقائد الفاسدة، وأخرج لهم رسائل بولس هي التي فيها تأليه عيسى، وإلا الرسائل التي قبله ما كان فيها التأليه. ثم بعد ذلك ماذا؟ الكتب التي صنفت سواء انجيل يوحنا او انجيل مرقس او غيرها تأثرت بهذه الرسائل فصارت تنكر ألوهية المسيح وربوبية المسيح، هذا برد به المثل بولس شاول صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم، وكان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا لقصد إفساد ملتهم، وكذلك كان ابن سبع يهوديا فأظهر الإسلام والتمسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتمكن بذلك من أغراضه الفاسدة، فسعى في فكرة عثمان بن عفان وقتله. ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلوف لعلي بن أبي طالب فبلغ ذلك علي فطلبه ليقتله فهرب إلى تركه السيئة انتهى. والراغب عن أخمة الطوائف حتى أخرجهم بعض العلماء من فرق الأمة، بل هم راغب الكفار. وروي عن الشعبي أنه قال: يحذركم هذه الأهواء المضلة شرها الراغب، ولم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مكثر لأهل الإسلام وبغيا عليهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب ونفاهم إلى البلدان. منهم عبد الله بن سبع يهودي من أهل صنعاء نفاه إلى صابق، وعبد الله بن يسار نفاه إلى خازر، وكلامه يلم في دمهم كثير جدا. قال الشعبي: لم أرى أبلد من الخشبية، والله لو سألتهم أن يعطوني من البيت ذهبا لا أعطوه، مقابل أن أسلم على علي رضي الله عنه. فقال فيه: لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا. وأما الخوارج فسموا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفارقتهم له، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمر بن مالك على حين فك من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقتلهم علي رضي الله عنه، يدل على أن معاوية كان عنده شيء من الحق، لكن علي صاحب الحق. فخرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتلهم علي وطائفته، وقال صلى الله عليه وسلم: في حقهم يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ينبضون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لبيتموهم فاقتلوهم فإن بقتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد روى مسلم أحاديثهم في صحيحه من 10 أوجه في آخر كتاب الزكاة، في آخر كتاب الزكاة من صحيح مسلم. واتفق الصحابة على قتالهم، وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: إنهم كلاب النار. قال له الراوي وهو حذور أبو غالب حذور: أقول تقوله من نفسك أن سمعتها من رسول الله؟ قال: لو لم أكن سمعتها إلا مرة أو مرتين أو 3 أو 4 حتى عد سمعا ما حدثت به. فقال فيهم النبي: كلاب النار. ولما رآهم على مدرج دمشق قد قطعت رؤوسهم قرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسد وجوه. فقال الإمام أحمد: صحيح الحديث البخاري 10 أوجه، وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة حديثا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعاقب الطائفتين. أما الخوارج فقتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غالبيتهم بالنار، وطلب قتل عبد الله بن سبع فهرب منه. قال عبد الله بن عباس: لو كنت أنا لم أقتلهم لم أحرقهم، فإن لا أقتلهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينهم فاقتلوه. وعلي بن أبي طالب قال: لما رأيت الأمر أمرا من ترى أجيت ناري ودعوت قنبرة. فأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر، وروى عنه من وجوه كثيرة أنه فعل خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر وعمر، ورواه عنه البخاري في صحيحه انتهى. كان في الخوارج والرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرفي نجير، فالرافضة غلوا في علي بن أبي طالب وأهل بيته وكفروا جميع الصحابة الثلاثة، فمن والاهم وفسقوهم، ويكفرون من قاتل عليا ويقولون إن عليا إمام معصوم، فقالوا: لا ولا إلا ببراء إلا يتولى أحد عليا حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر. وقد تقدم الكلام عليهم، ونحن تقدم الكلام عليها في التدمرية، فأن هذه قاعدة فاسدة. لا يعني عندهم لا يمكن أن تحب علي أو توالي علي رضي الله عنه إلا ببغض أبي بكر، بل يمكن أن نحب علي رضي الله عنه كما نحب أبي بكر وعمر إلى غير ذلك. وأما الخوارج فإنهم يكفرون عليا وعثمان ومن والاهم، وأما أهل السنة والجماعة فقولهم في الصحابة وهم في الصحابة وسط، لم يبلغوا غلو الرافضة ولم يشبكوا الخوارج، بل والوا جميع الصحابة وأحبوهم وعرفوا فضلهم وأنزلوهم منازلهم التي يستحقونها، فلم يغمطوهم حقهم ولم يغلوا فيهم، واعتقدوا أنهم أفضل هذه الأمة علما وعملا، فرضوان الله عليهم أجمعين. سيأتي كلام عن الصحابة في موطنه إن شاء الله. قال رحمه الله: فضلنا اتخذ فيما ذكرناه من الإيمان بالله إيمان بما أخبر الله به في كتابه، وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة. قالوا تواتر، التواتر هو التتابع، يغلو نعم لغة التتابع يغلو. التواتر، التواتر هو التتابع، واصطلاح الخبر عدد يمتنع معه مع الكثرة تواطؤه على الكذب عن محسوس قسم إلى قسمين، الأول لفظي وهو ما اشترك عدده في لفظ بعينه، مثل حديث من كذب علي متعمدا، هذا تواتر لفظي. لا صح عن 80 صحابيا، عن 80 صحابيا. والتواتر المعنى يمكن أحدد الاستواء، أحدد العلو، أحدد الرؤية. وهو اشترك عدده في لفظ بعينه، وذلك حديث من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، ورواه نيفا 60 منهم العشرة. الثاني معنى أن يتواتر معنا في ضمن أحاديث مختلفة الألفاظ متحدة المعاني. قوله السلف الأمة أي متقدموهم، والمراد بالسلف الصالح، والمراد بالسلف الصالح وهم الصدر الأول من التابعين وغيرهم الذي هم حملة الشريعة ونبذة الدين على التعليق. قوله وقد دخل إلى الآخر أي وقد دخل الإيمان بالله، الإيمان بعلوه سبحانه وفوقيته وفوقيته واستوائه على العرش، لأن هذه أمور أخبر الله بها. فمن لم يؤمن بعلوه وفوقيته لم يؤمن به ولم يصدق رسله ولم يؤمن بكتابه وبما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال إمام الأئمة ابن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات وأنه باعٍ من خلقه فهو كافر استتاب، فإن تاب إلى ذروة عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريح أهل القبلة وأهل الذمة. انظر إلى هذا الحكم الطيب. قالوا بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله كما قال سبحانه: هو القاهر فوق عباده ولا يخافون ربهم فوقهم، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في إثبات العلو التام بجميع أنواعه والفوقية، سواء علو القدر أو علو القهر أو علو الذات. وقد تقدم ذكر أنواع العلو والفوقية، وتقدم حديث الأفعال وغيره، نعم تقدم حديث الأفعال حديث الأفعال وغيره من الأحاديث الصريحة في إثبات العلو والفوقية، وأدلة إثبات العلو والفوقية متواترة تواتر معنوي. والضم إلى ذلك شهادة الفطر والعقول المستقيمة والنصوص الواردة الدالة على علو الله وكونه فوق عباده تقرب من 20 نوعا. هذه ليست الأدلة 20 دليلا، وإنما جاءت الدلالة ب20 نوع: أدلة الفوقية، أدلة العلو، أدلة الصعود، أدلة العروج، أدلة النزول، أدلة الاستواء، أدلة الرؤية، أدلة هكذا. وكل نوع تدخل تحتها أدلة كثيرة. وإفراد هذه الأنواع لو بصوت لبلغت نحو 1000 دليل كما ذكر ابن القيم رحمه الله، الله يوفقك مع الجيش الإسلامية. قوله وأجمع عليه سلف الأمة، قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه، على الحديد لا على المجال. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله في السماوات بذاته مستوى على عرشه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، فأثبت ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. قوله وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، أي سبحانه مع عباده بعلمه وإحاطته واطلاعه ومشاهدته لا يخفى عليه، وغير ذلك من خصائص الربوبية. فالذي يفسر المعية فقط بالعلم فسرها ببعض أجزائها، بل نقول الله عز وجل معنا بعلمه وقهره وسلطانه وإحاطته وبصره، وغير ذلك من خصائص ربوبيته. ومعيته سبحانه لعباده لا تنافي علوه وفوقيته، لا تنافي علوه وفوقيته، فإن فإنه جمع بينهما، وإذا جمع بينهما معناه ألا تناقض. في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. فالله جمع بين قوله استوى على العرش وبين قوله ومعكم أينما كنتم، ثم ختم الآية بقوله والله ما تعملون بصير، فدل على أن معيته معية بصر وعلم إحاطة، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله كما جمع بين ذلك بقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش على ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون خبير بصير. نعم، فأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه فعلوه سبحانه وتعالى لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. هذه الآية من أدل شيء على مبينة الرب لخلقه يعني انفصال الله عز وجل عن خلقه وأنه غير متصل بهم. فإن اتصال المخلوقات بالله عز وجل يلزم منه المحايدة يلزم منه أن يكون الله محل الحوادث وأن تكون الحوادث لله عز وجل والله منزه عن ذلك. قال هذه الآية من أدل شيء على مبينة الرب لخلقه فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته ثم بان عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ما هم عليه وينفذ بصره فيهم ويحيط بهم علمه وقدرة وسمعا وبصرا. في هذه الآية إثبات علوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه وفيها إثبات علمه وإحاطة علمه بالكليات والجزئيات خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنما يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات مع أن كل ما كان موجودا في هذا العالم فهو جزئي خارج الذهن وإنما الكليات محلها الذهن. قال وينفذ بصره فيهم ويحيط بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا. في هذه الآية إثبات علوه سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه وفيها إثبات علمه وإثبات علمه وإحاطة علمه بالكليات والجزئيات بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل ويرد العهد لمن هو عنه وإنهم لكاذبون لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيها إثبات معيته سبحانه لخلقه وأن معيته سبحانه وتعالى لا تنافي علوه وفوقيته فإنه جمع بينهما فيها الرد على من زعم أن الاستواء مجاز وأن معنى استوى استولى لأن الله قال استوى في عدة مواضع والاستواء غير الاستيلاء فإن الاستواء معناه العلو والارتفاع وأما الاستيلاء فلا يكون إلا بعد مغالبة ولأنه سبحانه خص العرش بالاستواء ولو كان المراد الاستيلاء لم يخصه لأنه مستول على الخلق جميعهم وقد رد تأويل الاستواء بالاستيلاء من وجوه عديدة. أنهاها ابن القيم رحمه الله 42 وجها وقد تقدم ذكر بعضها وفي الآية فواحد غير ما ذكر قد تقدمت الإشارة إليها في الكلام على الآيات. قوله وليس معنى قوله وهو معكم إنه مختلط بالخلق بل معنى أنه معهم بعلمه واطلاعه ومشاهدته وقد تقدم طرف من الكلام في هذا الموضوع. قوله فإن هذا لا توجبه اللغة أي لغة العرب لا توجبه أن مع تفيد اختلاطا أو امتزاجا أو مجاورة فإنك تقول ما زلت أسير والقمر معي ولم يقتضي اختلاطا ولا اتحادا ولا شيء من ذلك وإنما القمر في السماء في الأرض وتقول ما زلت أسير والمتاع معي والمتاع يقبض ظهري لم يدل على اختلاط وكذلك قلت أسير وزيد معي وربما زيد يسير هنا فأنت هنا. فإذا مطلق مع ليس معناها الاختلاط كما يظن المبتدعة. قالوا فإن هذا لا تجيبه اللغة أي لغة العرب لا تجيب أنها تفيد اختلاطا أو امتزاجا أو مجاورة فإن معها في الكلام العربي الصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا ممارسة ولا مجاورة فتقول زوجتي معي وهي في مكان وأنت في مكان ويقولون ما زلنا نسير والقبر معنا وقال تعالى وكونوا مع الصادقين فليس في هذا ما يدل على الاختلاط والامتزاج فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته فيهم ولا ملاصق لهم ولا مجاورة بوجه من الوجوه وغاية ما تدل عليه المصاحبة وهي في كل موضع بحسبه. قوله هو كلام مجمع عليه السلف الأمة أي أن ما زعمه أهل البدع أنه سبحانه في كل مكان بذاته أو أنه مختلط بالخلق ممتزج بهم أو حال بهم إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة مخالف ما عليه السلف الصالح، فإن السلف الصالح أجمعوا على أن الله سبحانه مستوى على عرشه عال على خلق بائن منهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته كما تواترت بذلك الأدلة. وقد تقدم أيضا ذكر إجماع السلف على معنى قوله ومعكم أنه معهم بعلمه. فقال أبو بكر الأجري إمام عصره من حديث الفقه في كتابه وهو الشريعة. فإن كان قائلا فما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، قيل له علمهم معهم والله على عرشه وعلمه محيط بهم كما فسرها أهل العلم. فالآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم هو على عرش، هذا قول المسلمين انتهى. قوله فطر أي خلق ابتداء ومنه فطر السماوات الآية، أي أن ما زعموه من أن سبحانه مختلط بالخلق أو حال فيهم خلاف ما فطر الله عليه الخلق، فإن الخلق فطروا على الإكرام بعلوه سبحانه على خلقه، وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والعقول، فالعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قال في السماء، وقال يزيد بن هارون من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي، وقلوب العامة ما تقرر في قلوبهم أن الله على عرشه أن الله في العلو. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله الذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة من توجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد إليه تعالى نحو العلو، ولا تلتفت يمنا ولا يسرا من غير موقف وقفاهم عليه، ولكن فطرة من غير موقف وقفاهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له انتهى. قالوا بل القمر آية، الآية لغة العلامة والآية والدليل والبرهان والسلطان والحجة، الفهم متقاربة لأن القمر من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته وأنه المستحق للعبادة. قال الله سبحانه وتعالى من آيات الليل والنهار والشمس والقمر الآية، وقد ألسم الله سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل، وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وبارئه وحكمته وعلمه ما هو معلوم بالمشاهدة. والآيات تنقسم إلى قسمين، آية مشاهدة مرئية في السماوات والأرض والشمس والقمر ونحو ذلك، وآيات مسموعة متلوة كالقرآن وكذلك السنة فإنها مبنية أو مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن. فآياته العيانية في قلبي تدل على صدق آياته المسموعة المتلوة، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه يدل بآياته المرئية على صدق آياته المتلوة المسموعة. وحذر الله عز وجل من الإلحاد في آياته سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية المتلوة. فالإلحاد في الآيات الكونية يكون باعتقاد أن مع الله خالقا آخر أو معين أو ظهير أو متصرف في هذا الكون، والإلحاد في الآيات الشرعية يكون بإمالتها على المعاني الحقة التي دلت عليه إلى معاني باطلة. قوله وهو موضوع في السماء، القمر موضوع في السماء الدنيا. قوله وهو مع المسافر من السفر، وهو لباطن دفع المسافة من أسفر إلى برد، ومن السفر وهو السفر وهو الكتب، لأنه يسفر عما فيه، قيل سمي السفر بفتح السفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. مراد رحمه الله يقول القمر وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، بل مخلوق صغير، فمع ذلك تقول ما زلت أسير القمر معنا. فإذا كان قد حصل التباين بين ذات القمر المخلوق وبين ذات الإنسان المخلوق، فمن باب أولى أن التباين يقع بين الخالق والمخلوق. قالوا مع المسافر وغير المسافر أينما كان، أي القمر مع المسافر وغير المسافر، فإنه قال ما زلنا نسيب القمر معنا أو النجم والقمر في مكانه غير مختلط بهم، ولا محاد ولا مناس ولا مجاور ولا يفهم أحد منهم هذا. هذه لغة العرب المعروفة لديهم. فإذا كان هذا القمر الذي هو من أصل مخلوقات الله، فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك؟ فإن غاية ما تدل عليه مع المصاحبة وهي في كل موضع بحسبه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك القمر بالقمر، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العبيدي كيف يا رسول الله واحد من أحد جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل هذا في آلاء الله، هذا القمر كلكم رآه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر.
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشبه الرؤيا بالرؤيا وإن لم يكن مرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل الرجل كما يرى الشمس والقمر ولا منافع أصلا تهم الحميل اختصار. قال ابن القيم رحمه الله على حديث أبي رزين وفيه القياس لأدلة التوحيد والمعاد والقرآن مملوء منه، وفيه أن حكم الشيء حكم نظير انتهى، إلا أن قياس الممنوع هو قياس التنفيذ وقياس الشمول. قوله فوق العرش كما قال سبحان الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع من القرآن، وقال تعالى: يخافون ربهم فوقهم وهو يطير فوق عباده، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدم الكلام على هذا الموضع والإشارة إلى أن الأدلة على علو الله وفوقيته بلغت حد التواتر، وتواتر على ذلك دليل العقل والفطرة. قوله رقيب على خلقه، قال سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا، أي أنه سبحانه مراقب لأحوالكم وأعمالكم لا يخفى عليه خافية. وفيها إرشاد وحث على مراقبة الله واستحضار قربه، كما في الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قوله مهيمن عليهم، قال ابن عباس: وغير واحد المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم كقول سبحانه: والله على كل شيء شهيد. يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء. قوله إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، أي أن معيته المراد بها العلم والإحاطة والسلطان وغير ذلك من أنواع الربوبية. فإن ربوبية سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا بخلقه، ويعلم ويبدو ويسمع ويبصر، فإذا انتفت أفعاله وصفاته انتفت ربوبيته. قوله حقا على حقيقته، يعني هو على عرشه وهو معنى حقيقة، هو على عرشه وهو معنى حقيقة. إيش معنى على حقيقته؟ المراد بالحقيقة أنه بذاته في كل مكان، هذا لم توجبه اللغة ولم يكن شيخ الإسلام ولا أحد من السلف، وإنما المراد بحقيقة الشيء هو يعني ما دل عليه الكتاب والسنة، وأنه لا مجاز هنا، وأنه معنى هو على عرشه. قال: لتواطؤ الأدلة على إثباته، والحق في والحق الحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره في اصطلاح أهل المعاني، هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والأديان والعقائد والمذاهب باعتبار أشملها على ذلك، ويقابله الباطل. انتهى التعريفات، هذه التعريفات للجرجالي رحمه الله تعالى. قوله: ولكن حرف استدراك. قوله: صانع يحفظ، إذا صانع يصونه الصيانة يحفظه. قوله: من الظنون الكاذبة الظن مصدر من باب قتلة، وهو كلام اليقين كان الأزهر وغيره، وقد استعمل بمعنى اليقين كقوله سبحانه: الذين يظنون أنهم ملاك الله أي استيقظوا. قوله: وكل هذا الكلام حق على حقيقته، أي أن الله على عرشه وأنه معنا حيث ما كنا. هذه إشارة إلى الرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم الذين يزعمون أن ما جاء من ذكر فوقيته وعلوه واستوائه على عرشه ليس بحقيقة وإنما هو مجاز، وما زعمه باطل مصادم للأدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وإجماع السلف على أن ذلك حقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وعظمته. يريد رحمه الله تعالى أن يبين أن هذا الكلام الذي قال أن الله معنا وأن معيته في كل وأنه معنا وهو على عرشه على حقيقته، لكن ما هي حقيقته؟ هل حقيقته أن يكون معنا بذاته؟ لا، وإنما ينبغي أن يصان عن المعاني الباطلة ويثبت لله عز وجل المعاني الحق التي تدل عليها الكتاب والسنة، وهو المعنى الحق المطابق للواقع. قال ابن القيم رحمه الله: الصواعق ومما ادعوا فيه أنه مجاز الفوقية، وساق أدلة كثيرة في إثبات الفوقية الكاملة مع جميع الوجوه، منها أن الأصل الحقيقة والمجاز لا المجاز، والمجاز على خلاف الأصل، ومنها أن الظاهر خلاف ذلك، ومنها أن الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقة حقيقته، فأين القرينة في فوقية الرب؟ يعني الآن إذا قال لك المعتزلي أو المعطل هذه الآية مجاز، قلنا هي القرينة الذي أخرجتها، لا بد من قرينة إما حالية وإما مقالية، إما متصلة أو منفصلة، تخرج النص عن ظاهره إلى تأويله وتخرجه من الوجوب إلى الندب، وهكذا ولا قرينة لديهم. وقال أبو عمرو الطلمنكي أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء وأنه فوق العرش وأنه العلي الأعلى وأنه مستوى على عرشه وساق أدلة كثيرة في إثبات ما ذكر وأنه حقيقة وإبطال ما زعموه من المجاز. وقد تكاثرت الأدلة في ذلك وأجمع على ذلك السلف ودل على ذلك أيضا دليل العقل وليس مع من خالف صور الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وقد ذم الله سبحانه الظن المجرد ذم الله عز وجل الظن المجرد وأهله وظن المجرد وذم أهله نعم وأهله فقال أن يتبعون إلا الظن وما ترى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكثر الحديث. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أن فاعل العلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء للكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف الصالح ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته ولكن يقولون معنى النظر العقلي. وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل مع نظر العقل واستدلاله انتهى. فقول لا يحتاج إلى تحريف إشارة رد على المعطل الذين حرفوا الأدلة وسموه تحريفهم تأويلا ترويجا على الجهال وهو في الحقيقة تبديل وتغيير لكلام الله ورسوله فإنما جاء من الأدلة بإثبات العلو والفوقية وغير ذلك من الصفات صريح لفظي واضح المعنى نص في معناه لا يحتمل التأويل. كل هذا الذي قرأناه الآن هو كلام شيخ الإسلام على صفة المعية وهذه الصفة هي أكثر ما وقع فيها الخوض ما وقع فيها المناظرة بين شيخ الإسلام وبين من جلس معه من أجل هذه العقيدة الواسطية فإنه ألزمهم بهذا التوجيه الطيب الرشيد وألزمهم إلزامات لا يستطيعون ردها. يقال لهم أنتم عرب سيقولون نعم يقولون لغة العرب تقول أن الله ما أننا نسير والقمر معنا. يقول فلان والله سهرت البارحة مع القمر ويقول أحدهم على عيني ورأسي. وإذا سئل أنت زوجتك معك أو فارقتها يقول ما زالت زوجتي معي وربما هو في أمريكا وزوجته في اليمن. فليس معنا مع أنه يؤدي إلى الاختلاط وإلى الاتحاد كما يزعمون وإنما تدل على مطلق المعية ومطلق المعية لا تقتضي مماسة ولا تقتضي اتحادا ولا تقتضي شيء من ذلك. فأنتم فالله عز وجل معنا وهو على عرشه فالقمر مخلوق من مخلوقات الله ووقع التباين بينه وبين الإنسان المخلوق من مخلوقات الله. القمر معنا القمر مخلوق والإنسان مخلوق ووقع التباين فمن باب أولى أن التباين يقع بين الخالق سبحانه وتعالى الذي صفاته ليست كصفات خلقه وبين المخلوق العاجز الناقص. وبما أن الله ملخص هذا الكلام بما أن الله عز وجل قد جمع بين العلو وبين المعية فلا تناقض فيهما. لكن إيش معنى معا؟ لابد أن تصان على المعاني الكاذبة والظنون الفاسدة ويقال معنا بعلمه معنا بإحاطته معنا بقهره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من خصائص ربوبيته. هذا هو ملخص هذا الكلام الكثير. قوله تقله مثل أن يظن نعم مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تقله هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. قال قوله تقله أي تحمله وترفعه. نحن نؤمن أن الله على السماء وأنه غير محتاج إلى السماء وغير محتاج إلى العرش. فمن زعم أن الله استوى على العرش لحاجته إليه وأن السماء تقل الله عز وجل فقد كفر. قوله تظله أي تستره وتظل الشيء الذي يظلك من فوق. قوله مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء إلى الآخر أن أي في مثل قوله سبحانه أأمنتم من في السماء. وقال الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت في السماء. وهذا ظن فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصريحة الدالة على علو الله سبحانه وفوقيته وعلى أنه فوق عرشه حقيقة فاهم من خلقه لا يحل فيهم ولا يختلط
فليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، من زعم غير ذلك فقد ظن به ظن السوء وتنقصه غاية التنقص. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فأهل السنة إذا قالوا إنه فوق العرش أو أنه في السماء لا يقولون أن هناك شيء يحويه أو يحصره ويكون محلا له أو ظرفا أو وعاء، تعالى الله عن ذلك. لأن المبطلين قيل لهم: لماذا تنفون عن الله صفة الاستواء؟ قالوا: إذا أثبتنا الله عز وجل الاستواء لازم أن يكون الله محدودا ويكون داخل العرش، لا يكون أكبر من العرش. هذا قول منهم باطل فاسد، لأنهم مثلوا فوضعوا في التعطيل. بينما أهل السنة يقولون: الله عز وجل استوى على العرش لحكمته على أرادها، والله عز وجل مستوى على العرش استواء لجلاله. ثم ماذا تريدون بأن العرش يحده؟ هل تريدون أن الله مستوى عليه دائما من خلقه؟ هذا صواب، واتركوا له الحد. أم تريدون أن العرش يحوي؟ هذا ما طلب أن يقول به أحد من أهل السنة، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته وغني على العرش وعلى كل مخلوق. قال: وما جاء في الكتاب والسنة من قوله في السماء قد يفهم منه بعضهم أن السماء نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون إن قوله في السماء كما قال: لأصلبنكم في جذوع النخل. ولا حاجة لهذا، بل السماء جنس للعالي لا يخص شيئا، فقوله في السماء العلو دون السفل، وهو العلي الأعلى فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش، وليس هناك غير العلي الأعلى سبحانه انتهى. قال: فالجهمية وأشباههم لا يصفونه سبحانه بالعلو، بل إما أن يصفونه بالعلو والسفول، وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول، فهم نوعان. يعني قوم يقولون هو في السماء وفي الأرض، ويستدلون بقول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قلنا: هذه الآية ليس بها دليل لهم، فالله عز وجل في السماء بذاته وفي الأرض بعلمه. وإما أن يكون وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي أن الله عز وجل في السماء معبود وفي الأرض معبود، في السماء معبود وفي الأرض معبود، فإن الإله يأتي بمعنى المعبود ولا نعم. قال: فالجميع وأشباههم لا يصفونه سبحانه بالعلو، بل إما أن يصفونه بالعلو والسفول، وإما أن ينفع عنه العلو والسفول. فهم نوعان: قسم يقولون إنه في كل مكان بذاته، والقسم الآخر يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارج فلا خارجه. فالقسم الأول صفوه بالحدود في الأمكنة ولا من الزهور عن المحال المستقدرة، والقسم الثاني صفوه بالعدم، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. قوله: فإنه قد وسع كرسيه السماوات والأرض، لما ذكر المصنف رحمه الله العلو والفوقية وأنهما حقيقة ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، أورد بعد ذلك بعض الأدلة النقية والعقلية في إثبات ذلك، فقال: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي غير العرش، قد ذهب بعضهم إلى أن الكرسي هو العرش، وهذا ليس بصواب، بل الكرسي موضع القدمين. وذهب بعضهم أيضا إلى أن العرش هو الملك، وهذا ليس بصواب، لأن العرش وسع السماوات والأرض، وما هي في العرش إلا يعني في الكرسي إلا كحلقة في فناء، أي ملأ وأحاط الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش أصغر شيء. وقد ذكر ذلك: فإذا كانت السماوات والأرض بالنسبة للكرسي الذي هو بالنسبة إلى العرش شيء صغير، والله سبحانه وتعالى العظيم الأعظم الذي لا أجل منه ولا أعظم، فكيف تحوي السماوات والأرض أو تحوط أو تبل أو تظل؟ فهذه الآية صريحة في علو الله ومباينته لخلقه، وأنه غير مختلط بهم ولا مازج لهم ولا حال فيهم، تعالى الله عما يقولون مبتدع علوا كبيرا. قال: وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تضطرب عن أفاكنهما. قال: ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنها، أي إلا بأمره ومشيئته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين الملوك؟ قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي من العلامات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدره وقيام كل شيء به. قال سبحانه وتعالى: قل هو القائم على كل نفس مما كسبت، الله لا إله إلا هو سيأتي. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم لنفسه المقيم لغيره، القائم بتدبير خلقه وأرزاقهم وجميع أحوالهم. وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن إن الله ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام، هذه سورة سلف، ومعنى هلك ما لحياته وقيوميته، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويرفعها، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه وانتهى إليه بصره الخلق، في إثبات صفة الوجه. وفي الحديث الذي قبله إثبات صفة اليدين، بعد كما تقدم معنا أنه ساق قبل ذلك الأدلة القرآنية ثم ساق بعد ذلك الأحاديث النبوية وكلها تدل على إثبات ما يليق بالله عز وجل. فعلم هذه الآيات صريحة بأن الرب سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزء منها، فإن الخالق غير المخلوق وليس بداخل فيها محصور، بل هي صريحة كأنهم باين لها وأنه ليس حالا فيها ولا محلا لها. فإن الكرسي في العرش كالحمد أو الكرسي في الأرض فلا، والعرش من مخلوقات الله الأرسل له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه، وفيها دلالة على عظمته سبحانه وعظيم قدرته وعظم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل على كماله وأنه المعبود الحق وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وأن العباد لا تصف إلا له ولا يصبح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وتدل أيضا على إثبات صفات لله على ما يليق بجلاله إثباتا بلا تمثيل وتلزيها بلا تعطيل، على هذا سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، وهو الذي دلت عليه أدلة في كتاب السنة. فمن هو قائم على كل ما تسمعه. المهم أنه ختم رحمه الله تعالى باب الأسماء والصفات بذكر شيء مما يتمسك به المبطلون، فأولها العلو وثانيها القرب سيذكره بعد، يدل على أن هؤلاء القوم لم يأخذوا لا بالكتاب ولا بالسنة، وأن هؤلاء القوم غفلوا عن التفكر والتدبر في الآيات الكونية الشرعية، وإلا التفكر والتدبر قد يجر إلى شيء من المعرفة. التدبر والتفكر في الآيات الكونية وحدها قد يدل ويجر إلى شيء من المعرفة، ما بالك إذا اقترن ذلك بالتدبر والتفكر في الآيات الشرعية. ولهذا تجد أن أن المتقدمين ربما يأتي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم ويستدل بالآيات الكونية على حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهم يقول من خلق السماء، من خلق الأرض، من نصب الجبال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله، فيقول أسألك بالذي خلق السماء والذي خلق الجبال والذي خلق الأرض، الله أرسلك على نعم. فبعد ذلك استدل بهذه الموجودات وبتحديث النبي صلى الله عليه وسلم بها بخارج هذه الموجودات على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق ثم اتبعه ودخل في الإسلام، وذلك الذي يقول الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدل ذلك على عالم خبير. وأيضا مثل هذه الآيات الله يمسك السماوات فدل على أن السماوات غير الله، ويطوي الأراضين دل يطوي الأراضين ويقبض يطوي السماوات ويقبض الأرض، دل على أن هذه ذات منفصلة والله عز وجل له ذات منفصلة، والله عز وجل يسير أمور الليل والنهار ولا ينام ولا ينبغي أن ينام، دل على أن الليل والنهار غير الله. ولو كان كما يقول المبطلون لازم أن يكون كل شيء هو الله، كل شيء هو الله، يكون الممسك هو الله والممسك هو الله، المطوي هو الله والمطوي هو الله، إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدة، حتى يصل القول إلى أن الناكح والمنكوح سواء، وأن الضارب والمضروب سواء، وأن القاتل والمقتول سواء، إلى غير ذلك مما يعني تعرف فساده العقول السليمة والفطر المستقيمة. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله رب العالمين.